بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب.
أنت عندكم شك أن نحن الآن ننصر الدين بقراءة هذه الكتب وتعليمها للناس؟ هل هناك شك أن هذه نصرة للدين؟ بل هي أعظم نصرة للدين، التي يسميها التكفيريون والجهاديون التخذيل، انبطاح، بعد انبطاح تخذيل أو انبطاح. كيف ينبطح الإنسان؟ هو يعلم، جالس في المسجد يعلم، والناس يفزعون إلى الميادين ويصلون الجمعة في الميدان ويعتكفون في الميدان في الشارع ويقطعون الطرقات ويحرقون المنشآت. هذا ليس تخذيل، هذا إصلاح، وكل إنسان يجتنب الفتن، هذا هو الإفساد. كيف ذلك؟ السنة خلاف ذلك تماما. إذا جاءت الفتن كن حلس بيتك، كما جاء في الحديث كن حلس بيتك، يعني امكث في البيت، لا تذهب، لا تكثر الخروج والدخول، كالحلس الباقي الماكث في البيت. الفتن شديدة وخطافة، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين أجمعين. وفي تتمة باب الأنفال قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويرضخ لمن لا شهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الرضخ مصدر رضخ، أي أعطى عطاء بغير سهم مقدر، كما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية. والمقصود أن الإمام يعطي من لا سهم له كالنساء والصبيان والعبيد والكفار من الغنيمة، كل على حسب غنائه من عن المسلمين ونفعه لهم. فإذا خرجت بعض النسوة في مداواة الجرحى وسقيهم وصنع الطعام، كما جاء في حديث أم سليم وعائشة السابق في غزوة أحد، فإن الإمام يرضخ لهم، وكذا الصبيان والعبيد ونحوهم بحسب نفعهم للمسلمين. واستدل على إعطاء هؤلاء بما روي عن النخعي، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين، قال: ضرب يوم القادسية للعبيد بسهامهم كما ضرب للأحرار. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة. واستدل على إعطاء هؤلاء بما روي، وبأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر، وفيه من الغناء مثل ما فيه، فوجب أن يسهم له كالحر. هذا قول. والمقصود أنهم يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم لهم سهم كامل، لما في الصحيح من أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وهذا الحديث في عند الإمام مسلم في صحيحه. وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني هذا الحديث اسناده حسن، يعني لم يأخذ هنا بسهم، إنما أخذ شيئا من المتاع. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له بشيء ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى اجتهاد الإمام فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأى التفضيل فضل. إبن إذا خرج من لا يجب عليه الجهاد من النساء والصبيان والعبيد وكذلك الكفار إذا استعين بهم عند الحاجة فإنهم لا يضرب لهم بسهم وإنما يعطون عطية من الإمام تسمى الرضخ. نعم.
قال رحمه الله: باب الغنائم وقسمتها. وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام
حسبك ولا يبلغ بالراجل. قرأت هذا؟
نعم. قال رحمه الله: ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس، وإن غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس ورضخ للعبد.
أي إذا كان مع العبد أو الصبي فرس فيرضخ الإمام للواحد منهما أقل من الفارس فلا يعطيه ما يعطاه الفارس، وكذلك الراجل من العبيد يعني الذي يقاتل على رجليه أو الصبيان يرضخ لهم الإمام أقل من الراجل الحر الكبير. وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس للسيد لأنه حر ويرضخ للعبد يعني يعطى أقل من سهم. نعم.
باب الغنائم وقسمتها. وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب الغنائم وقسمتها. وهي نوعان، يعني الغنائم التي يغنمها المسلمون في حروبهم على نوعين، والغنيمة تكون بعد قتال بخلاف الفيء فإنه يكون من غير قتال. النوع الأول ما هو؟
أحدهما الأرض.
نعم، يعني الأرض التي فتحها المسلمون عنوة بالسيف وأجلي عنها أهلها. نعم.
فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا.
فإن الإمام يخير فيها على حسب ما يرى في ذلك من المصلحة بين أن يقسمها على الغانمين أو يوقفها على المسلمين فيضرب عليها الخراج المستمر الذي يؤخذ ممن هي في يده من مسلم أو ذمي يكون أجرة لها في كل عام. وكل الأمرين جاءت به السنة. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وهذا الحديث الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. وقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه وأقره على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه به، وكذلك من بعده من الخلفاء. وعن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها. يعني المراد أنه قسمها بين الغانمين حتى يعني لا يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فرأى أن يوقفها ويضرب عليها خراجا يعني كالأجرة تؤدى منها كل سنة، فصارت وقفا. قال أبو عبيد في كتابه الأموال: تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة بهذين الحكمين، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حين قسمها، وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في أرض الشام والزبير في أرض مصر، وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه وبه أشار علي ومعاذ على عمر، وليس فعل النبي عليه السلام راد لفعل أو راد لفعل عمر، لأن كل واحد منهما اتبع آية محكمة. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فكان كل واحد من الأمرين جائزا، والنظر في ذلك للإمام، فما رأى منه ذلك فعله. يبقى إذن الإمام إن رأى أن الأفضل والمصلحة في وقفه أوقفه، وإن رأى توزيعه على جيشه وزعه. نعم، يرجع في ذلك للإمام. نعم، هذا بالنسبة للأرض. نعم.
ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجد تغييره ولا بيعه.
هذا الوقف وظن إلى الآن في مصر يوجد أوقاف عبارة عن ماذا؟ الله المستعان. يوجد أراضي مع المسايط، قطيت فدان فدانين، ملايين. كم حصل؟ كم مليون. هذه تبقى وقفا لا ينتفع بها أي أحد، وإنما تدخل في مصالح الدولة، المصالح العامة. فالله المستعان، لعلها تدخل في المصالح العامة. هذا شيء واجب لا يجوز لأي إمام ولا أي أحد ينتفع بها، إنها تدخل في المصالح العامة للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر
مع... أي النوع الثاني من الغنائم التي يغنمها المسلمون غير الأرض هي ما يغنمه المسلمون من سائر الأموال. نعم، من سائر الأموال غير الأراضي، فهاك الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والثياب والأمتع والخيول والبغال والحمير، فهذه يؤخذ منها الخمس، ثم يوزع أربعة أخماس على الغانمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، ومن شارك من العبيد والإماء والنساء يرضخ له ما دام قد شهد الوقعة، سواء قاتل أم لم يقاتل، فيعطى من يحرس ومن يقاتل ومن يكون مددا، إذ كلهم مجاهدون، ولا يسهم لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم كالخدم والصناع، لأنه لا نفع فيهم للقتال. نعم.
قلت للراجل سهم وللفارس سهمان.
نعم.
أليس له ثلاثة؟ سهمان الفرس وسهم
هذه ثلاثة؟ فارس سهمان.
الفارس سهمان فقط.
أي المقصود الفرس يعني. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده.
أي أن المعتبر في استحقاق هذا السهم من شارك في حالة الحرب، لا قبلها ولا بعدها، لأن الحالة التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك، ولهذا قال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا، ولو وجد مدد في حال الحرب أو انفلت أسير فلحق المسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحقوا السهم، فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز، فوجب اعتباره دون غيره. نعم.
ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره،
يعني لا يسهم للمريض العاجز، وليس له حق في الغنيمة، حتى لو كانت نيته أنه لو كان صحيحا لغزا، لا يأخذ إلا من حضر. نعم.
ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره،
وذلك لما تقدم من أن المعتبر استحقاق السهم لمن شارك في حالة الحرب. نعم.
ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له.
نعم، أسهم له أي الأمير، إذا أرسله جاسوسا على الكفار ليأتي بأخبار الكفار، لأن عثمان رضي الله عنه يوم بدر كان قد تغيب أو غاب، لحاجة أرسله إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه كما عند البخاري في صحيحه. نعم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.
كذلك لو أرسل الأمير إحدى السرايا من دار الحرب لتقاتل في جهة معينة فغنمت بعض الغنائم، فإن بقية الجيش يشاركها فيما غنمت، وإذا غنم الجيش شيئا فإن للسرية حقا فيه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيبا فقال في الحديث وفيه: والمسلمون يد على من سواهم، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأوا دماؤهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم. فإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل واحدة بما غنمت. نعم.
ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة
طيب
لحفظها.
لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب.
أنت عندكم شك أن نحن الآن ننصر الدين بقراءة هذه الكتب وتعليمها للناس؟ هل هناك شك أن هذه نصرة للدين؟ بل هي أعظم نصرة للدين، التي يسميها التكفيريون والجهاديون التخذيل، انبطاح، بعد انبطاح الله المستعان، تخذيل أو انبطاح. كيف ينبطح الإنسان؟ هو يعلم، جالس في المسجد يعلم، والناس يفزعون إلى الميادين، يصلون الجمعة في الميدان، ويعتكفون في الميدان في الشارع، ويقطعون الطرقات، ويحرقون المنشآت. هذا ليس تخذيل، هذا إصلاح، وكل إنسان يجتنب الفتن، هذا هو الإفساد. كيف ذلك؟ السنة خلاف ذلك تماما. إذا جاءت الفتن كن حلس بيتك، كما جاء في الحديث كن حلس بيتك، يعني امكث في البيت، لا تذهب، لا تكثر الخروج والدخول، كالحلس الباقي الماكث في البيت. الفتن شديدة وخطافة، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة في الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين أجمعين. وفي تتمة باب الأنفال قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الرضخ مصدر رضخ، أي أعطى عطاء بغير سهم مقدر، كما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية. والمقصود أن الإمام يعطي من لا سهم له كالنساء والصبيان والعبيد والكفار من الغنيمة، كل على حسب غنائه من عن المسلمين ونفعه لهم. فإذا خرجت بعض النسوة في مداواة الجرحى وسقيهم وصنع الطعام، كما جاء في حديث أم سليم وعائشة السابق في غزوة أحد، فإن الإمام يرضخ لهم، وكذا الصبيان والعبيد ونحوهم بحسب نفعهم للمسلمين. واستدل على إعطاء هؤلاء بما روي عن النقعي، يعني إبراهيم بن يزيد النقعي من صغار التابعين، قال: ضرب يوم القادسية للعبيد بسهامهم كما ضرب للأحرار. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة. واستدل على إعطاء هؤلاء بما روي، وبأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر، وفيه من الغناء مثل ما فيه فوجب أن يسهم له كالحر. هذا قول. والمقصود أنهم يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم ولا يسهم لهم سهم كامل، لما في الصحيح من أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وهذا الحديث في عند الإمام مسلم في صحيحه. وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني وهذا الحديث إسناده حسن. يعني لم يأخذ هنا بسهم إنما أخذ شيئا من المتاع. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له بشيء ولا تقدير لما يعطونه، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم، وإن رأى التفضيل فضل. إبن إذا خرج من لا يجب عليه الجهاد من النساء والصبيان والعبيد وكذلك الكفار إذا استعين بهم عند الحاجة فإنهم لا يضرب لهم بسهم، وإنما يعطون عطية من الإمام تسمى الرضخ. نعم.
قال رحمه الله باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان أحدهما الأرض فيخير الإمام
حسبك ولا يبلغ بالراجل. قرأت هذا؟
لا. قال رحمه الله ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس، وإن غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس ورضخ للعبد.
أي إذا كان مع العبد أو الصبي فرس فيرضخ الإمام للواحد منهما أقل من الفارس فلا يعطيه ما يعطاه الفارس، وكذلك الراجل من العبيد يعني الذي يقاتل على رجليه أو الصبيان يرضخ لهم الإمام أقل من الراجل الحر الكبير. وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس للسيد لأنه حر ويرضخ للعبد، يعني يعطى أقل من سهم. نعم.
باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين.
قال رحمه الله تعالى باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان، يعني الغنائم التي يغنمها المسلمون في حروبهم على نوعين، والغنيمة تكون بعد قتال بخلاف الفيء فإنه يكون من غير قتال. النوع الأول ما هو؟
أحدهما الأرض.
نعم، يعني الأرض التي فتحها المسلمون عنوة بالسيف وأجلي عنها أهلها. نعم.
فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا.
فإن الإمام يخير فيها على حسب ما يرى في ذلك من المصلحة، بين أن يقسمها على الغانمين أو يوقفها على المسلمين فيضرب عليها الخراج المستمر الذي يؤخذ ممن هي في يده من مسلم أو ذمي يكون أجرة لها في كل عام. وكل الأمرين جاءت به السنة. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلكم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وهذا الحديث الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. وقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتح، وأقره على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه به، وكذلك من بعده من الخلفاء. وعن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها. يعني المراد أنه قسمها بين الغانمين حتى يعني لا يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فرأى أن يوقفها ويضرب عليها خراجا، يعني كالأجرة تؤدى منها كل سنة، فصارت وقفا. قال أبو عبيد في كتابه الأموال: تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة بهذين الحكمين، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حين قسمها، وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في أرض الشام والزبير في أرض مصر، وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه، وبه أشار علي ومعاذ على عمر. وليس فعل النبي عليه السلام راد لفعل أو راد لفعل عمر، لأن كل واحد منهما اتبع آية محكمة. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فكان كل واحد من الأمرين جائزا، والنظر في ذلك للإمام، فما رأى منه ذلك فعله. يبقى إذن الإمام إن رأى أن الأفضل والمصلحة في وقفه أوقفه، وإن رأى توزيعه على جيشه وزعه. نعم، يرجع في ذلك للإمام. نعم، هذا بالنسبة للأرض. نعم.
ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجب تغييره ولا بيعه.
هذا الوقف وظن إلى الآن في مصر يوجد أوقاف عبارة عن ماذا؟
أراضي كثيرة
جدا. الله المستعان، يوجد أراضي مع المسايط قطيت فدان فدانين ملايين. كم حصل؟ كم مليون. هذه تبقى وقفا لا ينتفع بها أي أحد، وإنما تدخل في مصالح الدولة، المصالح العامة، فالله المستعان. لعلها تدخل في المصالح العامة، هذا شيء واجب لا يجوز لأي إمام ولا أي أحد ينتفع بها، إنها تدخل في المصالح العامة للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر
أي النوع الثاني من الغنائم التي يغنمها المسلمون غير الأرض، هي ما يغنمه المسلمون من سائر الأموال. نعم، من سائر الأموال غير الأراضي، فهاك الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والثياب والأمتع والخيول والبغال والحمير، فهذه يؤخذ منها الخمس، ثم يوزع أربعة أخماس على الغانمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، ومن شارك من العبيد والإماء والنساء يرضخ له ما دام قد شهد الوقعة، سواء قاتل أم لم يقاتل، فيعطى من يحرس ومن يقاتل ومن يكون مددا، إذ كلهم مجاهدون، ولا يسهم لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم كالخدم والصناع، لأنه لا نفع فيهم للقتال. نعم.
قلت للراجل سهم وللفارس سهمان.
نعم.
أليس له ثلاثة؟ سهمان الفرس وسهم
هذه ثلاثة؟ فارس سهمان.
فارس سهمان
فقط. إيه المقصود الفرس يعني. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده.
أي أن المعتبر في استحقاق هذا السهم من شارك في حالة الحرب لا قبلها ولا بعدها، لأن الحالة التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك، ولهذا قال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا، ولو وجد ملل في حال الحرب أو انفلت أسير فلعق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحقوا السهم، فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره. نعم.
ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره،
يعني لا يسهم للمريض العاجز، وليس له حق في الغنيمة حتى لو كانت نيته أنه لو كان صحيحا لغزا، لا يأخذ إلا من حضر. نعم.
ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره،
وذلك لما تقدم من أن المعتبر استحقاق السهم لمن شارك في حالة الحرب. نعم.
ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له.
نعم، أسهم له أي الأمير، إذا أرسله جاسوسا على الكفار ليأتي بأخبار الكفار، لأن عثمان رضي الله عنه يوم بدر كان قد تغيب أو غاب لحاجة أرسله إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، كما عند البخاري في صحيحين. نعم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.
كذلك لو أرسل الأمير إحدى السرايا من دار الحرب لتقاتل في جهة معينة فغنمت بعض الغنائم، فإن بقية الجيش يشاركها فيما غنمت، وإذا غنم الجيش شيئا فإن للسرية حقا فيه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيبا فقال في الحديث وفيه: والمسلمون يد على من سواهم، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأوا دماؤهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم. فإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل واحدة بما غنمت. نعم.
ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة
طيب
لحفظها.
لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.